إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وشرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، سأتحدث معكم في هذه الخطبة عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، ورابع الخلفاء الراشدين، واحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد قبل البعثة النبوية بعشرة أعوام، ولما كان أبو طالب قليل المال كثير العيال، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن عمه شيئا من الأعباء التي لحقته بسبب كثرة أولاده، فطلب إلى عمه أن يعطيه عليا ليتربى في بيته، فأجابه أبو طالب إلى ذلك. فنشأ علي منذ صغره تحت سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، يستضيء بهديه ويكتبس من خلقه ويتأدب بآدابه. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه ما يزال صبيا في العاشرة من عمره، فسرعان ما أسلم، وكان بذلك أول من أسلم من الصبيان، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب به، حتى بلغ به الأمر أنه حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين إلى الإسلام وقال لهم أيكم يؤازرني وينصرني، وسكتوا جميعا ولم يجيبوه، فقام علي وهو الصبي الصغير وصرخ في وجه أعمامه وسائر أقربائه منكرا عليهم سكوتهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته، وقال أنا يا رسول الله أنا حرب من حاربت. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، وكان له في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جهاد مشكور ومواقف خالدة. وفي ليلة الهجرة النبوية نام علي رضي الله عنه في الفراش الذي تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام فيه، وتغطى ببردته ليضلل المشركين ويخدعهم حتى يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفلت من خطرهم وينجو من شرهم ومكرهم. فأقدم على هذه التضحية غير هياب ولا وجل، وهكذا آثر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فضرب بذلك أروع الأمثال في التضحية والإخلاص والإيمان. وقد شهد علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها عدا غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فيها على أهل بيته وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عنه أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والسابقة، والحديث رواه البخاري. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية. لم يكن علي رضي الله عنه يرى أفضليته على أبي بكر وعمر، بل كان يعترف بفضلهما عليه. روى الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان عنه قوله رضي الله عنه بعد أن سمع بأناس يفضلونه على الشيخين أي أبي بكر وعمر، ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري، يعني 80 جلدة. وهذا هو الظن بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه، وليس كما يزعم الرافض الشيعة أنه كان يرى فضله على أبي بكر وعمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخوارج المفتونين المستهترين بدماء المسلمين، جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرضوا عليه الخلافة فلم يقبلها، وعرضوا كذلك عرضوا الخلافة على طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وكذا أجمع رجال الشورى على رفضها حتى لا يكون هناك مجال لسوء الظن بهم واتهامهم بأنهم ضالعون مع الثوار الذين كانت نهاية عثمان على أيديهم أو مؤيدين لهم في هذا الجرم الشنيع. وكذلك رفض الخلافة بعد مقتل عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولما يئس هؤلاء المفتونون من هؤلاء القادة الأعلام وعرفوا أنهم زاهدون جميعا في الخلافة، جمعوا أهل المدينة، أي الخوارج جمعوا أهل المدينة وهددوا بقتل كبار الصحابة إن لم يتم اختيار واحد من بينهم للخلافة. فتوجه المهاجرون والأنصار بمبايعة علي بن أبي طالب بالخلافة، ثم بايعه الناس بعد ذلك. فلما ألحوا عليه بالخلافة إنقاذا للمسلمين من فتنة أشد خطرا وأكبر ضررا، قبل علي في النهاية لينقذ المسلمين من هذا الوضع المتدهور، وتمت بيعته بأغلبية كبيرة من أهل المدينة وكبار الصحابة. ولقد وجد علي رضي الله عنه نفسه أمام واقع صعب مؤلم، فعثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما، وهؤلاء الخوارج المجرمون يحتلون المدينة وأهلها يتألمون من الحزن والغضب، والشائعات تسري وتشوه الحقائق، والناس في حيرة من هذه الأحداث الغريبة. فقام علي بن أبي طالب بما يلي: أولا، سارع بعزل الأمراء الذين كانوا على البلدان في عهد عثمان رضي الله عنه، والذي سبق أن افترى عليه المفترون وشنع بهم أهل الفتنة، ثم ظهرت براءتهم، وقد عزلهم أي علي بن أبي طالب اجتهادا منه، ظنا أن ذلك سيطفئ نار الفتنة. ثانيا، أجل معاقبة قتلة عثمان رضي الله عنه ريثما يستقر حكمه ويجتمع عليه المسلمون في البلاد الأخرى، لأن هؤلاء المجرمون من الخوارج أقوياء كثيرين لا يمكن التغلب عليهم بسهولة، كما كانوا يسيطرون على المدينة إذ أنهم لا يزالون فيها ويتدخلون في كل قضية. استجاب الأمراء لهذا العزل سوى أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي أبى هذا العزل مع اعترافه بفضل علي رضي الله عنه وتسليمه برفعة منزلته وقدره، ولم يبايع علي رضي الله عنه ظنا، أي لم يبايع معاوية علي رضي الله عنه بالخلافة ظنا من معاوية رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان تحت سيطرة المجرمين من قتلة عثمان رضي الله عنه، لبعد عثمان رضي الله عنه عن المدينة وللأخبار الكاذبة التي تصل إليه منها، مما حمله على الإصرار على ضرورة القصاص من المجرمين قبل البيعة لعلي رضي الله عنه. وهذه هي بداية الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان ذلك بحسن نية. ولذا قرر أهل السنة والجماعة أن كل منهما، أي من معاوية وعلي رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد. وشاء الله أن تطول الفتنة وتتجدد أحداثها بمكر وحيل أعداء الإسلام ابتلاء وامتحانا للمسلمين. وقد استغل هذا الخلاف بين الصحابة الروافض الحاقدين وأهل البدع والأهواء المارقين، وأخذوا يتهمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، وتسبب فعل الخوارج المحرضين على حربان مؤسفتان بين المسلمين: معركة الجمل عام 36 للهجرة، ومعركة صفين عام 37 للهجرة، ونتج عنها توقف القتال بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبعد مفاوضات بينهما على تقسيم العراق والشام، حيث كتب معاوية بن أبي طالب حيث كتب معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام، وتكف السيف عن هذه الأمة ولا تهريق دماء المسلمين. ففعل علي رضي الله عنه ذلك، وتراضي عليه مرغمين. ونقل علي بن أبي طالب مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة، واستولى معاوية على مصر ودخلت في إمارته، وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه كان محبوبا فيها وهو فاتحها. ولما كان الخوارج هم أخطر الأعداء الذين واجههم علي بن أبي طالب في حياته، وكانوا في جيش علي رضي الله عنه، ولكنهم خرجوا عليه بسبب قبوله التحكيم بينه وبين معاوية، والتي نتج عنه ما حصل من تقسيم العراق والشام بينه وبين معاوية. وكفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك، لأنه حكم الرجال في ظنهم الفاسد، وذبحوا عبد الله بن الخباب، وبقروا بطن امرأته، ثم قتلوا 3 نسوة من طيء. فتألم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هذه الأعمال المنكرة، فبعث إليهم رسولا لينظر فيما بلغه عنهم، ولكنهم قتلوا هذا الرسول. ولما رأى أي المرسول، ولما رأى أصحاب علي من ذلك قالوا: كيف ندع هؤلاء أي الخوارج ونأمن غائلتهم في أموالنا وعيالنا؟ فكانت موقعة النهروان في 38 بين علي بن أبي طالب والخوارج بعد رفضهم لتسليم قتلة الصحابة ومنهم عثمان رضي الله عنه، ودعاهم إلى الرجوع إلى الحق، فرجع منهم من رجع، ومن بقي من الخوارج قاتلهم علي وقضى عليهم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ما أحببت يا عباد الله بيانه لكم عن شيء يسير من سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وسأستكمل معكم في الخطبة الثانية قصة مقتله وبعض الوصايا التي أوصى بها رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به وبسائر الصحابة الكرام والأنبياء العظام وتابعيهم من الأئمة الأعلام في دار كرامته ورضوانه. إن ربنا كريم رحيم ذو الفضل والإحسان. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج في موقعة النهروان وقتلهم شر قتلة بعد أن رجع منهم من رجع، اتفق 3 من الخوارج على قتل 3 من الولاة في وقت واحد انتقاما لأصحابهم. هؤلاء الولاة هم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، وكان ذلك في الليلة 17 من شهر رمضان عام 40 للهجرة. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقصة مقتله أنه لما خرج لصلاة الفجر وكان ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة، فقابله عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف المسموم على مقدم رأسه فوقع من إثرها، وقال لأصحابه: لا يفوتنكم الرجل، فقبضوا عليه. ولما رآه علي رضي الله عنه، أي رأى ذلك الرجل عبد الرحمن بن ملجم، ولما رآه علي قال له: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأي. ثم نظر إلى ابنه الحسن وقال: انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم دخل جندب بن عبد الله فقال لعلي رضي الله عنه: إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسن؟ فقال: ما أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم وصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والعمل بما في كتابه، ووصى ولده محمد بن الحنفية بتوقير أخويه، ثم وصى ولديه الحسن والحسين بأخيهما من أبيهما محمد بن الحنفية خيرا. ثم كتب وصيته العامة وهي دستور شامل لمبادئ الإسلام وآدابه، وقال في نهايتها: أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله، ثم لم ينطق بعدها إلا بلا إله إلا الله حتى لقي الله فرضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك سنة 40 للهجرة، بعد أن أمضى قرابة 5 سنوات في الخلافة، وكان عمره 63 سنة. وأما معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص فقد فشلت مؤامرة قتلهما، وانتهى الأمر فقط بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي انتهت بمقتله صفحة مشرقة من صفحات الجهاد والتضحية، وانتهت بمقتله رضي الله عنه مرحلة من المراحل المهمة في حياة المسلمين، وهي مرحلة تاريخ الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح هذا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة خلفائه الراشدين الذين كانوا على الحق المبين والهدي المستقيم وسائر الصحب والأتباع وتابعهم بإيمان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين والمنافقين، وأذل الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم اكف بلادنا وبلاد المسلمين شر الخوارج المارقين والروافض الحاقدين واليهود الغاصبين وشر كل من به شر على الإسلام وبلاد المسلمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجمعنا بخير رسلك وأوليائك في جناتك جنات النعيم. اللهم احفظ ولي أمرنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بحفظك وتأييدك يا رب العالمين، وهي له بطانة صالحين وأعوانا على الحق السائرين وسائر ولاة أمر المسلمين في كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن ظهيرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احرس جنودنا واحمي حدودنا وارحم شهداءنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وشرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، سأتحدث معكم في هذه الخطبة عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد قبل البعثة النبوية بعشرة أعوام، ولما كان أبو طالب قليل المال كثير العيال، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم
أن يخفف عن عمه شيئا من الأعباء التي لحقته بسبب كثرة أولاده، فطلب إلى عمه أن يعطيه عليا ليتربى في بيته، فأجابه أبو طالب إلى ذلك. فنشأ علي منذ صغره تحت سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، يستضيء بهديه ويكتبس من خلقه ويتأدب بآدابه. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه ما يزال صبيا في العاشرة من عمره، فسرعان ما أسلم، وكان بذلك أول من أسلم من الصبيان، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب به، حتى بلغ به الأمر أنه حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين إلى الإسلام وقال لهم أيكم يؤازرني وينصرني، وسكتوا جميعا ولم يجيبوه. فقام علي وهو الصبي الصغير وصرخ في وجه أعمامه وسائر أقربائه منكرا عليهم سكوتهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته، وقال أنا يا رسول الله أنا حرب من حاربت. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، وكان له في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جهاد مشكور ومواقف خالدة. وفي ليلة الهجرة النبوية نام علي رضي الله عنه في الفراش الذي تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام فيه، وتغطى ببردته ليضلل المشركين ويخدعهم حتى يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفلت من خطرهم وينجو من شرهم ومكرهم. فأقدم على هذه التضحية غير هياب ولا وجل، وهكذا آثر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فضرب بذلك أروع الأمثال في التضحية والإخلاص والإيمان. وقد شهد علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها عدا غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فيها على أهل بيته وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عنه أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والسابقة. والحديث رواه البخاري. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية. لم يكن علي رضي الله عنه يرى أفضليته على أبي بكر وعمر، بل كان يعترف بفضلهما عليه. روى الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان عنه قوله رضي الله عنه بعد أن سمع بأناس يفضلونه على الشيخين أي أبي بكر وعمر، ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري، يعني 80 جلدة. وهذا هو الظن بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وليس كما يزعم الرافض الشيعة أنه كان يرى فضله على أبي بكر وعمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخوارج المفتونين المستهترين بدماء المسلمين، جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرضوا عليه الخلافة فلم يقبلها، وكذلك عرضوا الخلافة على طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وكذا أجمع رجال الشورى على رفضها حتى لا يكون هناك مجال لسوء الظن بهم واتهامهم بأنهم ضالعون مع الثوار الذين كانت نهاية عثمان على أيديهم أو مؤيدين لهم في هذا الجرم الشنيع. وكذلك رفض الخلافة بعد مقتل عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولما يئس هؤلاء المفتونون من هؤلاء القادة الأعلام وعرفوا أنهم زاهدون جميعا في الخلافة، جمعوا أهل المدينة وهددوا بقتل كبار الصحابة إن لم يتم اختيار واحد من بينهم للخلافة. فتوجه المهاجرون والأنصار بمبايعة علي بن أبي طالب بالخلافة، ثم بايعه الناس بعد ذلك. فلما ألحوا عليه بالخلافة إنقاذا للمسلمين من فتنة أشد خطرا وأكبر ضررا، قبل علي في النهاية لينقذ المسلمين من هذا الوضع المتدهور، وتمت بيعته بأغلبية كبيرة من أهل المدينة وكبار الصحابة. ولقد وجد علي رضي الله عنه نفسه أمام واقع صعب مؤلم، فعثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما، وهؤلاء الخوارج المجرمون يحتلون المدينة وأهلها يتألمون من الحزن والغضب، والشائعات تسري وتشوه الحقائق، والناس في حيرة من هذه الأحداث الغريبة. فقام علي بن أبي طالب بما يلي: أولا، سارع بعزل الأمراء الذين كانوا على البلدان في عهد عثمان رضي الله عنه، والذي سبق أن افترى عليه المفترون وشنع بهم أهل الفتنة، ثم ظهرت براءتهم، وقد عزلهم أي علي بن أبي طالب اجتهادا منه، ظنا أن ذلك سيطفئ نار الفتنة. ثانيا، أجل معاقبة قتلة عثمان رضي الله عنه ريثما يستقر حكمه ويجتمع عليه المسلمون في البلاد الأخرى، لأن هؤلاء المجرمون من الخوارج أقوياء كثيرين، لا يمكن التغلب عليهم بسهولة كما كانوا يسيطرون على المدينة، إذ أنهم لا يزالون فيها ويتدخلون في كل قضية. استجاب الأمراء لهذا العزل سوى أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي أبى هذا العزل مع اعترافه بفضل علي رضي الله عنه وتسليمه برفعة منزلته وقدره، ولم يبايع علي رضي الله عنه ظنا، أي لم يبايع معاوية علي رضي الله عنه بالخلافة ظنا من معاوية رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان تحت سيطرة المجرمين من قتلة عثمان رضي الله عنه، لبعد عثمان رضي الله عنه عن المدينة وللأخبار الكاذبة التي تصل إليه منها، مما حمله على الإصرار على ضرورة القصاص من المجرمين قبل البيعة لعلي رضي الله عنه. وهذه هي بداية الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان ذلك بحسن نية، ولذا قرر أهل السنة والجماعة أن كل منهما، أي من معاوية وعلي رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد. وشاء الله أن تطول الفتنة وتتجدد أحداثها بمكر وحيل أعداء الإسلام ابتلاء وامتحانا للمسلمين. وقد استغل هذا الخلاف بين الصحابة الروافض الحاقدين وأهل البدع والأهواء المارقين، وأخذوا يتهمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، فتسبب فعل الخوارج المحرضين على حربان مؤسفتان بين المسلمين: معركة الجمل عام 36 للهجرة، ومعركة صفين عام 37 للهجرة، ونتج عنها توقف القتال بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبعد مفاوضات بينهما على تقسيم العراق والشام، حيث كتب معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام، وتكف السيف عن هذه الأمة ولا تهريق دماء المسلمين. ففعل علي رضي الله عنه ذلك، وتراضي عليه مرغمين، ونقل علي بن أبي طالب مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة، واستولى معاوية على مصر ودخلت في إمارته، وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه كان محبوبا فيها وهو فاتحها. ولما كان الخوارج هم أخطر الأعداء الذين واجههم علي بن أبي طالب في حياته، وكانوا في جيش علي رضي الله عنه، ولكنهم خرجوا عليه بسبب قبوله التحكيم بينه وبين معاوية، والتي نتج عنه ما حصل من تقسيم العراق والشام بينه وبين معاوية، وكفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك، لأنه حكم الرجال في ظنهم الفاسد، وذبحوا عبد الله بن الخباب، وبقروا بطن امرأته، ثم قتلوا 3 نسوة من طيء. فتألم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هذه الأعمال المنكرة، فبعث إليهم رسولا لينظر فيما بلغه عنهم، ولكنهم قتلوا هذا الرسول. ولما رأى أي المرسول ولما رأى أصحاب علي من ذلك، قالوا: كيف ندع هؤلاء أي الخوارج ونأمن غائلتهم في أموالنا وعيالنا؟ فكانت موقعة النهروان في السنة 38 بين علي بن أبي طالب والخوارج بعد رفضهم لتسليم قتلة الصحابة ومنهم عثمان رضي الله عنه، ودعاهم إلى الرجوع إلى الحق، فرجع منهم من رجع، ومن بقي من الخوارج قاتلهم علي وقضى عليهم جميعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ما أحببت يا عباد الله بيانه لكم عن شيء يسير من سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وسأستكمل معكم في الخطبة الثانية قصة مقتله وبعض الوصايا التي أوصى بها رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به وبسائر الصحابة الكرام والأنبياء العظام وتابعيهم من الأئمة الأعلام في دار كرامته ورضوانه. إن ربنا كريم رحيم ذو الفضل والإحسان. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج في موقعة النهروان وقتلهم شر قتله بعد أن رجع منهم من رجع، اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل ثلاثة من الولاة في وقت واحد انتقاما لأصحابهم. هؤلاء الولاة هم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، وكان ذلك في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان عام 40 للهجرة. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقصة مقتله أنه لما خرج لصلاة الفجر وكان ينادي أيها الناس الصلاة الصلاة، فقابله عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف المسموم على مقدم رأسه فوقع من إثرها، وقال لأصحابه لا يفوتنكم الرجل، فقبضوا عليه. ولما راه علي رضي الله عنه، أي رأى ذلك الرجل عبد الرحمن بن ملجم، ولما راه علي قال له النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأي. ثم نظر إلى ابنه الحسن وقال انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم دخل جندب بن عبد الله فقال لعلي رضي الله عنه إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسن؟ فقال ما أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم وصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والعمل بما في كتابه، ووصى ولده محمد بن الحنفية بتوقير أخويه. ثم وصى ولديه الحسن والحسين بأخيهما من أبيهما محمد بن الحنفية خيرا. ثم كتب وصيته العامة، وهي دستور شامل لمبادئ الإسلام وآدابه، وقال في نهايتها أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق بعدها إلا بلا إله إلا الله حتى لقي الله فرضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك سنة 40 للهجرة، بعد أن أمضى قرابة 5 سنوات في الخلافة، وكان عمره 63 سنة. وأما معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص فقد فشلت مؤامرة قتلهما، وانتهى الأمر فقط بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي انتهت بمقتله صفحة مشرقة من صفحات الجهاد والتضحية، وانتهت بمقتله رضي الله عنه مرحلة من المراحل المهمة في حياة المسلمين، وهي مرحلة تاريخ الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة خلفائه الراشدين الذين كانوا على الحق المبين والهدي المستقيم، وسائر الصحب والأتباع وتابعيهم بإيمان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين والمنافقين، وأذل الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم اكف بلادنا وبلاد المسلمين شر الخوارج المارقين والروافض الحاقدين واليهود الغاصبين وشر كل من به شر على الإسلام وبلاد المسلمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجمعنا بخير رسلك وأوليائك في جناتك جنات النعيم. اللهم احفظ ولي أمرنا إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بحفظك وتأييدك يا رب العالمين، وهي له بطانة صالحين وأعوانا على الحق السائرين وسائر ولاة أمر المسلمين في كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن ظهيرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء، من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احرس جنودنا واحمي حدودنا وارحم شهداءنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.